نحن لا نزال مستمعي الكريم نتدارس معا آيات وفصول سفر الرؤيا، وقد وصلنا إلى منتصف الفصل الثاني منه، وكم يسرني أن تكون رفيقي الأمين عبر هذه الدراسات. انتهينا المرة الماضية من التأمل في رسالة الرب إلى كنيسة أفسس الذين فقدوا تكريسهم وحماسهم لشخص المسيح، وكان عليهم أن يذكروا أين كانوا في السابق وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه سابقا. كان عليهم أن يتوبوا، ويقول الرب إنه إن لم تتب يا صديقي فسيزحزح منارتك. فالمسيح ما يزال يراقب المصابيح، وهو لا يمانع في تشذيب فتائل المصابيح أو حتى إطفائها إن لم تكن تنير بصورة جيدة. يستخدم الرب عبارة من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، وذلك لتحفيز الأذان الضعيفة السمع. وقلنا إن الكنيسة في أفسس تمثل الكنيسة في أوجها، أي الكنيسة في عهد الرسل. ثم تطرقنا إلى كنيسة سميرنا، والتي هي الكنيسة المستشهدة، الكنيسة التي تألمت واستشهدت في سبيل المسيح. ما تزال مدينة سميرنا ماثلة حتى يومنا هذا، وهي إزمير الحالية. وقال الرب يسوع في رسالته التي وجهها إلى الكنيسة في سميرنا إنه يعرف معاناتهم وفقرهم، وهو لم يدن هذه الكنيسة، إنها أقصر رسائله وهي كلها ثناء ومديح. قبل المتابعة نقرأ مرة أخرى من الآية الثامنة وحتى الحادية عشرة من الفصل الثاني من الرؤيا.
واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني، وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هوذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني.
وصف الرب نفسه للكنيسة في سميرنا بأنه الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، أي أنه لم يكن هناك أي شخص أو أي شيء قبله، ولن يكون هناك شيء أو شخص بعده، فهو يمتلك السلطة على كل الأشياء، كما أن تجربته مع الموت قرنته مع 5 ملايين شخص الذين استشهدوا خلال تلك الفترة. بدأنا نرى 7 أمور يمتدحها الرب يسوع في هذه الكنيسة، ألا وهي الضيق والفقر واحتمال التجديف وعدم الخوف والثبات رغم وجود إبليس. والآن إلى النقطة السادسة، حيث يقول ويكون لكم ضيق 10 أيام. كانت هناك 10 حقب من الاضطهاد العنيف من قبل 10 من أباطرة الرومان، والتواريخ هنا تقريبية. هناك نيرون من سنة 64 إلى 68 حيث تم قطع رأس الرسول بولس في عهده، ودوميتيانوس من 95 إلى 96 حيث تم نفي الرسول يوحنا في عهده، وتراجان من 104 إلى 117 تم إحراق إغناطيوس حيا في عهده، ماركوس أوريليوس من 161 إلى 180 وهنا استشهد بوليكاربوس في عهده، وسيفيروس من 200 إلى 211، ماكسيمينوس من 235 إلى 237، وديسيوس من 250 إلى 253، فاليريان وأوريليان وديوكليتان حتى سنة 313 للميلاد. وبالمناسبة فإن ديوكليتان هو أسوأ إمبراطور مر على تاريخ روما. وسابعا قال له الرب كن أمينا إلى الموت، وقد كان المؤمنون في سميرنا أمناء لله بالفعل، فقد استشهدوا في سبيله، وهو يعدهم بإكليل الحياة. تذكر صديقي أن الرب يسوع إنما يخاطب هنا المؤمنين الذين كانوا يعيشون في سميرنا مدينة الإكليل، ومن المدهش أنه يقول لهم بالتحديد إنه سيمنحهم أكليل، لا أكليل من أزهار ولا أكليل تفنة، بل أكاليل تبقى إلى الأبد. هناك أكاليل يمنحها الرب لأولئك الذين يتألمون ويعانون. فإن كنت صديقي تعاني في هذه اللحظة في سبيل المسيح وتتساءل ما إذا كان الرب يهتم لأمرك، فاعلم أن لديه شيئا رائعا لك في الأبدية. فسوف تحصل على شيء لا يحصل عليه إلا من يختبرون الظروف والأحوال التي تعيشها وتختبرها أنت. نقرأ في رسالة يعقوب: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. وإكليل الحياة هذا يعني أنك ستحيا الحياة بملئها في يوم ما. ويا له من رجاء مجيد للذين يعانون ويتألمون اليوم. عدد 11: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. هل سمعته اليوم يا صديقي؟ هل هو يخاطبك؟ من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. ويقول مودي عن الموت الثاني: من ولد مرة واحدة سيموت مرتين، ومن ولد مرتين سيموت مرة واحدة. إن حدث الاختطاف أثناء حياة المؤمن فهو لن يرى الموت ولا حتى مرة واحدة. الموت الثاني هو الموت الذي لا يختبره كل من يؤمن، أما الموت الأول فهو يتعلق بالجسد. الموت الثاني يختص بالنفس والروح، أي الانفصال الأبدي عن الله، لكن المؤمنين لا يختبرون هذا النوع من الموت. الكنيسة في برغاموس تمثل تاريخ الكنيسة خلال الفترة الممتدة من سنة 314 إلى 590 للميلاد، وربما جاز لنا أن نطلق عليها لقب مدينة الوثنية غير المحدودة، لأنه في هذه الفترة دخل العالم إلى الكنيسة، وبدأت الكنيسة بالابتعاد عن شخص المسيح. صحيح أن هذه كانت رسالة المسيح إلى الكنيسة المحلية في برغاموس، لكنها رسالة تحظى بهذه الأهمية التاريخية. في البداية يجدر التنويه إلى أن سميرنا التي تدعى إزمير حاليا وأفسس وبرغاموس كانت تعتبر المدن الملكية، وكانت تتنافس فيما بينها، فقد كانت سميرنا المركز التجاري الضخم، وكانت أفسس المركز السياسي الضخم، وكانت برغاموس المركز الديني الضخم. كانت برغاموس هي عاصمة مملكة برغاموس في أسيا الصغرى، وما يزال الجزء الأعلى المحصن من المدينة ماثلا وقائما حتى وقتنا الحاضر، كما أن آثار الهياكل العظيمة والمدينة ما تزال قائمة هناك. وقد أطلق عليها بليني لقب أكثر مدن آسيا الصغرى شهرة، وهي بحق واحدة من أجمل البقع في آسيا الصغرى. كما يقول سير ويليام رامسي: إنها المدينة التي كانت تستحق أن تدعى مدينة ملكية. وقد كان فيها هيكل بني لأغسطس قيصر، مما جعلها مدينة ملكية بالفعل، فقد كان أغسطس قيصر يأتي إلى هذه المدينة حينما يصبح الطقس باردا في روما. وكانت هناك حمامات معدنية لها خواص شافية لبعض الأمراض هناك. لم تكن برغاموس مدينة تجارية مثل ما كانت سميرنا، وذلك لأنها لم تكن مدينة ساحلية، وكانت بعيدة عن الطرق التجارية العظيمة الموصلة للشرق، لكنها كانت مدينة حصينة بنيت كي تصمد في وجه الأعداء. فقد بنيت المدينة الأصلية على جبل بين نهرين يحيطان بتلك الهضبة الصخرية. لم تكن برغاموس شهيرة بالهياكل العظيمة فقط، بل كانت تشتهر بأعظم مكتبة في العالم الوثني أنذاك، فقد كانت هناك مكتبة تضم ما يزيد عن 200,000 درج. وفي الحقيقة أن المدينة حصلت على اسمها من ورق البرشمان الذي كان مستخدما للكتابة فيها. وهذه المكتبة هي التي أهداها مارك أنطونيوس إلى صديقته كليوباترا، وقد عملت كليوباترا على نقل هذه المكتبة إلى الإسكندرية في مصر، فصارت تعرف بأعظم مكتبة عرفها العالم، رغم أنها في الأصل جاءت من برغاموس. لكن مدينة برغاموس دمرت على أيدي العداء بعد أن استولوا عليها. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الثاني من الرؤيا من الآية 12 وحتى 17. تفضلي يا رندا.
واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين: أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن، ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاقة أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعاليم النقولاويين الذي أبغضه، فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ.
واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس. لقد وجهت هذه الرسالة كما هو حال بقية الرسائل إلى ملاك أو رسول هذه الكنيسة التي يمكننا أن ندعوه راعيها. هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. المقصود بهذا هو كلمة الله، وكلمة الله تحمل الإجابة على احتياج الإنسان. وخطية الإنسان التي كانت في برغاموس هي الديانة الباطلة، فقد كانت تلك المدينة تركز على الدين، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى الناس فيها إلا عن طريق كلمة الله. عدد 13: أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. يقول إن الرب يعرف أين يسكن. لقد أمر الرب يسوع هذه الكنيسة أن تفعل ثلاثة أشياء محددة للغاية. أولاً، كان يعرف ظروف المؤمنين هناك. كان يعرف أنهم يعيشون في مكان صعب للغاية. كذلك تأكد يا صديقي أن الله يعرف ظروفنا. قد نميل أحياناً إلى إدانة شخص يمر بظروف معينة، لكن لو مررنا نحن بتلك الظروف عينها لربما تصرفنا بطريقة أسوأ منه. حيث كرسي الشيطان، ويدل هذا على أن الدين كان منتشرا وسائدا كثيرا في برغاموس، وبأن مركز الشيطان كان هناك، ويجدر بهذا أن يحسم المسألة بالنسبة لمن يعتقدون أن الشيطان موجود في الجحيم الآن. كلا يا صديقي، فهو ليس في الجحيم، لأن الجحيم لم يفتح للقيام بعمله بعد، فالشيطان لن يدخل الجحيم إلا لاحقا، وهذا ما سوف نراه في الفصل 20 من سفر الرؤيا. إن الشيطان طليق في الوقت الحاضر، وهو رئيس هذا العالم، وهو الذي يتحكم بالممالك ويجول الأرض ذهابا وإيابا كأسد زائر يبحث عمن يبتلعه، لكنه يمتلك مقرا للقيادة. وقد قال المسيح إن ذلك المقر كان في برغاموس في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين ربما قام الشيطان بتغيير مقره إلى أماكن مختلفة. إن السبب الذي دفع بالرب يسوع إلى القول بأن كرسي إبليس كان في برغاموس هو وجود الهياكل الوثنية هناك، وبالطبع فقد تحول هذا كله إلى أنقاض وصار أطلالا اليوم. أما في زمن الرسول يوحنا فقد كانت برغاموس هي كرسي الشيطان، فحينما تدخل بوابة المدينة فإنك ترى أن أول هيكل عن يمينك هو هيكل أثينا الذي تقع فوقه المكتبة العظيمة، كما ترى الهيكل العظيم لأغسطس قيصر وهيكل هادريان العظيم الذي يحتل مساحة واسعة، كما أن هناك العديد من الأشياء المثيرة للدهشة. فهناك المذبح العظيم لزيوس مع صنم فوقه بالقرب من قصر الملك، وهي بقعة تثير دهشة المرء حقا. وهناك من يعتقدون أن تلك البقعة هي كرسي الشيطان، لكن ربما كان كرسي الشيطان يشمل كل ذلك مجتمعا. وهناك موقعان بارزان بصورة خاصة، أحدهما هو هيكل الإله ديونيسيوس، والإله ديونيسيوس هو نفس الإله باخوس إله الخمر عند الرومان أو الإله العنزة، فهو مصور على هيئة مخلوق، جزءه الأعلى على شكل إنسان له قرنان، وجزءه الأسفل على شكل ماعز مشقوقة الأظلاف ولها ذيل. وفي وقتنا الحاضر ربما يخيل للناس أن هذا هو شكل الشيطان، وهذا ما يصوره لنا الدعاية والإعلان، لكن هذه الصورة عن الشيطان لم تأتي من الكتاب المقدس. إذن من أين أتت؟ أتت من هيكل ديونيسيوس الإله باخوس إله الخمر. أما الهيكل الثاني البارز فقد كان هيكل الإله إسكليبيوس، وكان هذا الإله هو إله الشفاء. وإن نظرت إلى الإله إسكليبيوس عند اليونان فسوف تجده على شكل إنسان، لكن حينما تنظر إلى الإله إسكليبيوس عند أهل الأناضول فسوف تجده على شكل حية. وفي برغاموس كان الإله إسكليبيوس على هيئة حية، وكان شكل البناء غريبا حيث أنه كان دائريا. وهناك كانوا يستخدمون كل طرق الشفاء التي يمكن للمرء أن يتخيلها، وكانوا يستخدمون الطب والطب النفسي أيضا، وربما كل شيء آخر. والآن تخيل نفسك يا صديقي مكان أحد المرضى الذين كانوا يذهبون هناك للشفاء، فأنت تمر في أنفاق طويلة يوجد في أعلاها ثقوب تشبه ثقوب التهوية لكنها ليست كذلك. فأثناء سيرك في هذه الأنفاق فإنك تسمع أصواتا ناعمة قادمة من هذه الثقوب تقول لك سوف تشفى من مرضك، سوف تشعر بالتحسن، سوف تنال الشفاء. بعد ذلك تصل إلى حمامات ساخنة فتدخل فيها لبعض الوقت ثم تخرج وتحصل على تدليك لجسمك. وهناك مسرح صغير تعرض عليه مسرحيات عن الشفاء، وإن لم يتمكنوا من شفائك حتى هذه اللحظة فسوف يلجؤون حينئذ إلى آخر الأساليب لديهم، حيث يضعونك في ذلك الهيكل في الليل ويطلقون عليك الأفاعي غير السامة لتزحف على جسدك. وهذا يشبه طريقة العلاج الحالية المعروفة بالعلاج عن طريق الصدمة. وهكذا إن لم تشف من مرضك فسوف تصاب بالجنون بكل تأكيد. كما أنه يوجد لديهم باب خلفي يخرجون منه الأموات، وبالطبع فهم لا يذكرون الأشخاص الذين لا يشفون بل يكتفون بذكر الأشخاص الذين نالوا الشفاء. كان أغسطس قيصر يحب الذهاب إلى هناك، وهو لم يكن مريضا بالفعل لكنه كان مدمنا على الخمر، وكانوا يخلصونه من أثر الخمر في جسمه حينما كان يذهب هناك كل سنة. كان ذلك مكانا عظيما، وقد بقي لمدة 700 سنة مشفا يقصده الناس للعلاج من كل أنحاء العالم. لكن يمكننا القول إن الشفاء كان شيطانيا في تلك الأيام. صحيح أنه كان هناك أشخاص عظماء يستخدمون الطب لعلاج المرضى، لكن في الأساس كان العلاج شيطانيا، فقد كان كرسي الشيطان هناك، ومن المهم أن ندرك هذا الأمر. وكم من الناس اليوم يلتجئون إلى الشيطان لإدارة حياتهم وهم لا يعلمون. لنحذر لحياتنا يا صديقي. سنتابع الحديث عن كنيسة برغاموس في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى اللقاء والرب معكم.